بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الوعد والوعيد أن الله سبحانه وتعالى ينجز وعده، فما وعد الله سبحانه وتعالى عباده بشيء إلا أنجزه لهم، أما وعيده فإنه متعلق بأعمال إذا فعلها المكلفون تعرضوا لهذا الوعيد، وفي تعرضهم لهذا الوعيد قد يحق عليهم هذا الوعيد وقد لا يحق عليهم هذا الوعيد. ولذلك في هذا التعريف الأصولي لمعنى الحرام، عندما عرفه بعض الأصوليين فقالوا: هو ذلك العمل الذي إذا فعله المكلف استحق به العقاب، وإذا تركه استحق به الثواب. هذا التعريف لابد أن يعدل، لأن هذا التعريف الحقيقة فيه نظر إذا نظرنا إليه من خلال النظرة العقائدية السلفية، فإن الله تعالى يحق ما شاء على من شاء كيف شاء، فلا ينبغي أن نقول بأن من فعل الذنب الفلاني كان حقا على الله أن يعذبه، أو أن نقول حق عليه أن يعذب، لأن الحق هو الأمر الثابت الذي لا شك فيه ولا ريبة. فالزاني مثلا ارتكب حراما وبهذا التعريف يستحق العقاب، والسارق بهذا التعريف يستحق العقاب، ولكن هذا الكلام فيه نظر، فإن هذا السارق قد يأتي بحسنات ماحية فيكفر عنه ذلك العقاب فلا يعاقب أصلا، وهذا الزاني قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة، قد يتوب إلى الله تعالى توبة يمحى بها هذا الذنب، فلا يستحق آنئذ أن يكون معاقبا. فهذا التعريف الأصولي تسربت إليه رائحة الاعتزال، ثم تسرب هذا التعريف الأصولي للأسف إلى كتب الأصول السلفية. ولذلك كما قال شيخنا الألباني عليه رحمة الله بأنه لابد من نخل كتب العلم، يعني كتب العلم لابد أن تنخل، لا لكي يميز فيها بين الصحيح والضعيف، لا، هذا مستوى من مستويات الغربلة، ولكن لكي نميز فيها بين الاعتقاد السلفي وبين غيره. والمعتقد يلعب دورا خطيرا وحيويا في العلوم أجمع، المعتقد يدخل في التفسير ويدخل في اللغة ويدخل في الأصول ويدخل في علوم القرآن ويدخل في كل شيء. إذا لابد أن يحرر المعتقد السلفي تحريرا صحيحا، وأيما كتاب وجدنا فيه اعوجاجا عن هذا المنهج لابد أن نبين ما فيه حتى يحذره إخواننا. فمسألة الوعد والوعيد لابد أن تؤمن فيها أن ما وعد الله تعالى به المؤمنين سينجزه، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أما في مسألة الوعيد فإن هذا الأمر لابد أن يوكل إلى الله، لابد أن يوكل إلى الله. نقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام، صاحبه أتى حراما، صاحبه أتى حراما وهو متعرض للعقوبة، لكن لا تقل هو مستحق العقوبة، لأنه قد يأتي بحسنة ماحية، قد تصيبه مصيبة جائحة يمحو الله تعالى بها هذا الذنب. من الأحاديث الظريفة في ذلك الأمر حديث هذه المرأة البغي، البغي على وزن فعيل أي كثيرة البغاء، عندما وجدت كلبا يلهث قد أخرج لسانه من شدة العطش يكاد أن يموت، لم تجد إلا مقهى الخف بتاعها، فنزلت إلى بئر فملأته ماء فسقت هذا الكلب، فنظر الله إليها وغفر ذنبها. إذن غفر الله تعالى ذنب البغي بسقيا كلب. فلو قلنا بأن الزاني مستحق العقاب لكانت هذه المرأة من باب أولى وأولى أن تكون مستحقة للعقاب. فهل يا ترى استحقاق العقاب يزال بسقيا كلب؟ إذن لابد أن يعدل هذا التعريف، أن يقال مثلا الواجب ما ثبت ثبوتا قاطعا، مثلا أن يقال الحرام ما ثبت النهي عنه ثبوتا قاطعا، ومع الترك الثواب، ومع الفعل العقاب، ولكن لا تقل يستحق العقاب. ولذلك هذا الباب الذي بين أيدينا باب طيب من هذا الكتاب المبارك كتاب السنة، وإن شاء الله نأمل أن يكون النصف الثاني من العام الدراسي نبدأ إن شاء الله في قراءة التاريخ، ونكون بذلك قد أنهينا الكتاب بعد مجلسين، يعني بعد مجلسين نكون قد أنهينا كتاب السنة لابن أبي عاصم بفضل الله تعالى وحوله ومنته بعد ما يقرب من سنتين ونصف. هذا الباب باب في الوعد والوعيد، وإن لله فيه خيارا ومشيئة، وإن لله تعالى فيه خيارا ومشيئة. والحديث هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، قال رقم 994 في نسخته، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء، أي عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الرجال أخذ عليهم ما أخذ أيضا على النساء، فكان من جملة ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الرجال والنساء قوله إن أصاب أحد منكم حدا، الحد المقصود به الذنب الذي يستحق فاعله الحد، انظر يستحق صاحبه الحد، فالزاني إذا كان بكرا يجلد، وإن كان محصنا يرجم. إذن هذه أفعال يترتب عليها حدود، يترتب عليها حدود. ولذلك العلماء في أفضل تعريفاتهم للكبيرة قالوا كل فعل ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فقطع الرحم ليس عليه حد في الدنيا ولكن عليه عقوبة في الآخرة. الكذب، الظلم، هذا من جملة الأشياء التي ليس عليها حدود أو ليس فيها حدود في الدنيا. من ظلم رجلا شيئا فهذا ليس عليه حد في الدنيا ولكن هناك عقوبة شديدة في الآخرة. عدم الأمانة، ليس هناك حد على رفع الأمانة في الدنيا ولكن هناك عقوبة على تضييعها في الآخرة. إذن هذا والتعريف الأمثل في مسألة حد الكبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أصاب منكم أو إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبته فهو كفارة له، من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو نحو من ذلك من الأفعال التي رتب الشرع عليها عقوبة في الدنيا، اللي يعمل حاجة من هذه الأفعال فيعاقب عليها في الدنيا هذه العقوبة كفارة له، إذن لا يعاقب عليها في الآخرة. ولذلك الرجل عندما أتى، والحديث الصحيح، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ماعز: يا رسول الله لقد زنيت فطهرني. يعني إيه فطهرني؟ أي اغسلني من هذا الذنب حتى لا أؤاخذ عليه في الآخرة. إذن كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا فعوقب به صاحبه في الدنيا فهو كفارة له. إذن لا يجتمع على عبد عقوبة وإيه كمان؟ عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. من عوقب في الدنيا بالحد لا عقاب عليه عند الله تعالى. طهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت فأخذت. إلى في الرابعة قال: يا رسول الله لقد زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كحتها؟ فقال: نعم. فقال: ارجموه. فرجم الرجل، فلما مسه حر الحجارة هرب جرى، أول بقى ما الحجارة لسعته جرى. فقابله رجل فضربه بلحي حمار أو بعير فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة. والحديث في مسلم وفي غيره. إذن من أتى معصية وهذه المعصية رتب عليها عقوبة في الدنيا فعوقب بها في الدنيا، تكون هذه العقوبة كفارة له عند الله عز وجل. ومن أخر عنه، أي من لم يعاقب في الدنيا، زنى، قتل، سرق، شرب الخمر، أي شيء من هذه الأشياء، ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وهذا حديث يقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة. وميزة هذا المجلس هو تقرير الاعتقاد بالآثار، تقرير الاعتقاد بالآثار. فريق بين أقول قال فلان واعتقاد أهل السنة كذا وكذا، وبين أن أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بخبر الصحابة والتابعين. فإن الاعتقادات عندما تقرر بالنصوص تكون أدعى إلى أن يستمسك بها المسلم وأن يعض عليها بالنواجذ. إذن اعتقدنا إن أي عمل فيه حد فأتيته فعوقبت عليه في الدنيا فهذا كفارة لك، فإذا لم تعاقب عليه في الدنيا فأمرك إلى من؟ إلى الله، إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك. وهذا معنى قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. إذن لابد أن نقرر هذا الاعتقاد. الحديث 1001 وهو حديث عبادة أيضا، وهو حديث صحيح عند أبي داود والنسائي وأحمد، قال: أشهد. والشهادة تضمن معنيين: العلم واليقين. الشهادة تضمن معنيين: العلم واليقين. أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللام هنا تدل على أن قسما مضمرا موجودا، والتقدير: أشهد والله أني لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده. الكتابة هنا بمعنى الفرض، الكتابة بمعنى الفرض. فالكتابة إما أن تكون دينية شرعية، وإما أن تكون قدرية كونية. فالكتابة القدرية الكونية لا تنفد، فخلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأناسي والجن والطير والوحش والسبع وهذه العوالم العلوية والسفلية هذا كله كان مكتوبا عند الله عز وجل في كتابة قدرية كونية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تعالى الكونية التي بها كان هذا الكون لا تنفد ولا تنتهي. وهناك الكلمات الدينية الشرعية ومن جملتها الوحي الذي أنزله الله تعالى من السماء فكتبهن الله أي فرضهن الله، فرضهن الله على عباده. من جاء بهن يوم القيامة أي من جاء بالخمس صلوات دول يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، قام عليهن وأتاهن ولم يفرط فيهن، كان له عند الله تعالى عهدا أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. ولذلك لم يرى الصحابة ذنبا بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك. إذن الصلاة. وآخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وآخر مشهد شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت مباشرة أنه خرج يهادى بين الصحابة، بين علي والعباس على ما أظن أو على ما أذكر، ثم فتح خباءه ونظر إلى الصحابة حتى خفقت قلوب الصحابة. الصحابة قعدوا حوالي 40 يوم مثلا ما يشوفوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا النبي يطلع المسجد، وقبل أن يموت نفسه يشوف الصحابة قبل أن يموت. راح شايل طرف الخباء كده ورجلاه لا تحملاه مسنود على العباس وعلي، فنظر إلى الصحابة ودعا لهم، وذلك عند الصلاة صلى الله عليه وسلم. فوصيته الصلاة، وعهده الصلاة، وذمة المسلم الصلاة. ومن أعظم الشروط العملية للا إله إلا الله الصلاة. قال الله عز وجل بعد أن أمر بقتال أئمة الكفر قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الأخوة الإيمانية بعد التوحيد بأمرين الصلاة والزكاة. إذا من أتى بالتوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد من غير نقض ولا شرك بين، ثم أتى بالصلاة المكتوبة وأتى بالزكاة المفروضة كان وليا للمؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا أو أرسل سرية أو أرسل جيشا أن يغير على قوم بطن أو قبيلة أمرهم أن يمسكوا، فإن سمعوا أذانا فليمسكوا، فإن لم يسمعوا فليمضوا على بركة الله. وقد حدث ذلك مع بني جذيمة بعد إسلام خالد رضي الله تعالى عنه بسبعة أشهر، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام على رأس نحو من عدة مئات من خيل المسلمين إلى بني جذيمة أو خذيمة، فلم يسمع أذانا، ما سمعش أذان، فهجم عليهم وقال من أنتم؟ قالوا نحن الصباه. نحن من؟ الصباه. لم يقولوا نحن المسلمون، ولكن قالوا نحن ليه؟ الصباه. الصباه إما أن يكون صبأ عن دين الشرك أو صبأ عن دين التوحيد، فكلمات مهمة تحتمل أنهم يقصدون أنهم مشركون، وتحتمل أنهم يقصدون إيه؟ الإسلام. ولذلك أعمل فيهم السيف، نزل عليهم بالسيف، لم يرحمهم حتى حصدهم في غداة واحدة. أنكر عليه بعض الصحابة ولكن لم يلتفت إليهم، وكان في ذلك معذورا. لماذا؟ لأنهم لو قالوا نحن مسلمون لكف، ولو سمع أذانا لكف، لم يسمع أذانا ولم يرى صلاة، وعندما استفسرهم عن دينهم لم يخبروا بلفظ الإسلام، بل قالوا نحن ليه؟ نحن الصباة، فأعمل فيهم السيف. إذن الصلاة، الصلاة شعار للدين، شعار للدين، ولا يجوز المسلم أن يدع الصلاة لأي سبب كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضجعا، صل في أي حال. وإذا فقدت الماء ولم تجد مصلا تصلي فيه، فعندك الطهور والمسجد، الطهور التراب والمسجد الأرض، فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض صعيدا للمسلم يتيمم عليه، وجعل الأرض للمسلم مسجدا، فحيثما أدركتك الصلاة فعندك الطهور والمسجد، فلا ينبغي أن تخذل عن ذلك الأمر. فيقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده، من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. وفي الحديث الصحيح: إن أول ما يحاسب عليه الناس الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن في العبادات أول عبادة تحاسب عليها ليه؟ الصلاة. والمعاملات أول معاملة تحاسب عليها ليه؟ الدماء. انتبه، فأنت في بحبوحة ما لم تصب دما حراما، وأنت في بحبوحة ما لم تضيع فرضا، فحذاري ثم حذاري أن تكون من المضيعين. ومن لم يأتي بهن، أي لم يأتي بالصلاة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهدا، ليس له عند الله عهد، ليس له عهد، ليس في ذمة الله، وليس في أمان الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. شوف الاعتقاد حتى. وهذا الحديث من الأحاديث التي قد يستدل بها على عدم تكفير تارك الصلاة. فذلك رجل لم يأتي بهن، أي لم يأتي بالصلاة، ليس نكرانا ولكن ربما تكاسلا أو تقاعسا، فخرج من أمان الله وعهده، ومع ذلك قال: إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. الحديث الذي بعد ذلك 1004، عن سلمة ابن نعيم الأشجعي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. إذن هذه أربعة أشياء، وهي من جملة الكبائر، وهناك علماء أوصلوا الكبائر إلى المئين، إلى مئات، وبعضهم جعلها عشرات، والأحاديث تفاوتت وتنوعت في ذلك ما بين الثلاثة إلى الخمسة إلى السبعة إلى التسعة إلى أكثر من ذلك. ومن أراد المزيد فعليه بكتاب الكبائر للحافظ الذهبي عليه رحمة الله. وهذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 1005، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث أيضا سلمة ابن نعيم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ده فضيلة التوحيد. من لقي الله عز وجل أي من مات على التوحيد دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعل وفاتنا على التوحيد. من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وذا كل مسلم لابد أن يسأل نفسه، هل أنت موحد؟ هل أنت لا تقع في الشرك؟ ده سؤال مهم جدا. لا يذهبن الوهم بك أن تقول نعم أنا موحد وأنا لا أقع في الشرك، لأن الشرك قد رفع من على الأرض. هذا خطأ. إبراهيم الخليل وهو من هو عبادة وتوحيدا وإمامة وقدوة كان من جملة دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأن يجنب ذريته عبادة الأصنام وهو خليل الله. وهو خليل الله صفة ومكانة عظيمة. وتجد أحدنا إذا ذكر بتحرير التوحيد والتحذير من الشرك ربما احمر أنفه، ربما احمر أنفه. هل أنت تظنني مشركا؟ هل تظنني متلبسا ببدعة؟ الحمد لله أنا رجل متسنن ورجل قدوة ورجل ورجل ورجل. إياك من الاغترار، فإن الاغترار أودى بغيرك حتى أرداهم. فكلما مقدت نفسك في جنب الله كلما ارتفع مقامك عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت وهو سلمة وإن زنى وإن سرق. طبعا دي حاجة يعني شنيعة، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد والطبراني وإسناده صحيح. وهذا الحديث يدل على فضيلة التوحيد وأن الله تبارك وتعالى يكفر به عن الذنوب. الترجمة ما جاء في الوعد والوعيد، عندما تقول إنما أربع لا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس ثم لا تسرق ولا تزنوا، فمعنى ذلك أن من اجتنب هذه الأشياء كان في سلامة وأمن. والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يمكن أن يتعلق هذا الحديث ونربط بينه وبين مجموعة الأحاديث الموجودة في الباب، ودي مسألة مهمة جدا. لا ينبغي أن تأتي بحديث واحد ثم تجعله مستقلا عن غيره، لابد أن تفهم الأحاديث بكليتها بكليتها. يعني هذا الحديث كأنه يعطيك بعض الأمثلة من الكبائر والذنوب، أحاديث ثانية يقول لك إن الكبائر والذنوب تغفر للموحد، أحاديث ثالثة تبين لك إن التوحيد له حق، أحاديث رابعة تبين إن بعض الذنوب متروكة لأمر الله. يبقى يفهم من ذلك كله إن أي ذنب دون الشرك يترك لله عز وجل، زي القتل والزنا والسرقة. يبقى هذا فهم كلي لمجموعة الأحاديث. فهناك ما يسمى بجمع النصوص في الباب والجمع بين النصوص في الباب. جمع النصوص في الباب لكي تفهم الباب فهما كليا، وهذه طريقة السلف. والجمع بين النصوص في الباب إذا كان ظاهرها التعارض فأنت تجمع بينها فتعملها جميعا أو تعمل في بعضها النسخ وفي بعضها الإعمال. ماشي؟ إذن نحن ننظر إلى الأحاديث نظرة كلية، ويفهم الباب بمجموع أحاديثه، يفهم الباب بمجموع أحاديثه، فيمكن أن تجد في حديث معلومة لا توجد في الآخر. والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك 1010 هو حديث مهم جدا. يعني أذكر منذ سنوات طوال يعني كانت هناك يعني هيجة انتشرت في كثير من الأماكن، والحمد لله نفض الله تعالى بأسها وأزال شدتها. هذه الهيجة تتمثل في أن المساجد الموجودة الآن مساجد ضرار، كل المساجد دي كلها مساجد ضرار، وكل الناس اللي بالصدر كلهم ناس مشركين. الله، يبقى الراجل بيروح يتوضى ويقول الله أكبر ويخفي القبلة ويصلي ويركع ويسجد ويكون مشركا؟ يقول لك آه. ليه؟ لماذا ذلك؟ طيب، وإذا دعوته إلى طعام يسألك ويستفصلك، هذا الأرز مطبوخ بالزيت ولا بالسمنة؟ طب ولو كان بالسمنة يقول لك نوعها إيه؟ السبع ولا التعبان ولا الميزان ولا بلدي؟ ولو بلدي، طب يا ترى جبتها من أي مكان؟ وجبت أي مكان؟ طب الناس الفلاحين دولت ناس مسلمين ولا غير مسلمين؟ ولو تقول مسلمين، طب عرفت زينهم مسلمين؟ ولو تقول كفار، أقمت عليهم الحجة لما قمتش؟ طيب الفرخة دي مين اللي ذبحها؟ أمك؟ طب أمك دي مسلمة؟ حاجة سبحان ربي العظيم، كان بلاء مستطيرا. كلام ده مثلا في أواخر السبعينات، يعني مثلا 75 كده ونطلع كده، كان بلاء مستطيرا. فأصبحت المساجد تدل على الكفر والإلحاد، لا تدل على الإسلام والإيمان، ويستدلون بمسجد ضرار. فكنا نقول لهم إن مسجد ضرار يعني أن هناك مسجدا مقاما على التقوى، فما هو ذلك المسجد الذي أقيم على التقوى حتى يصير ذلك المسجد ضارا له فيلجمون ولا ينطقون؟ هؤلاء القوم سامحهم الله وهداهم الله، الذين أرهقوا ناسا كثرة، هذا الحديث الآتي شجة في أحلاقهم. هذا الحديث 1010، حديث سليمان بن قيس اليشكري قال: سألت جابر بن عبد الله، أصحابي الجليل جابر بن عبد الله البجلي، جابر بن عبد الله، هل كنتم ترون الذنوب شركة؟ الذنوب هل كنتم ترونها شركة؟ لو واحد أذنب ذنب يبقى أشرك؟ لأن اعتقدهم إن الإيمان عامل زي القربة، الإيمان زي القربة، فلو القربة خرمت الماء يطرح فين؟ خلاص طرح الماء، يبقى القربة فيها مية؟ ما فيش فيها مية. كذلك الإيمان لو اتخرم بالذنب خلاص ما عادش فيه إيمان. طب ما فيش إيمان يبقى إيه؟ يبقى كفر وشرك وإلحاد وضلال وإلى غير ذلك. هذا كلام فاسد في غاية الفساد، في غاية الفساد. ليه؟ لأن القربة يمكن أن تخرم ولكن يتلبد بها الماء ويمسها الماء. وإن المؤمن إذا كان عنده من الإيمان مثقال حبة خردل من إيمان نفعه ذلك المقدار عند الله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ سبحان الله. الأمر الثاني، أن ما هو ذلك الذنب الذي تخرم به هذه القربة؟ ما هو ذلك الذنب؟ هل ذلك الذنب الشرك أو ما دون الشرك؟ عندهم أن ما دون الشرك يخرم القربة، خضع. ولكن الذنب الذي ينسف الإيمان هو الشرك، وما دونه لا ينسف الإيمان. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل ذنب دون الشرك نوكل صاحبه إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. أما حديث عبد الله بن عباس عندما سئل عن القاتل قال: لا توبة له، لا توبة له، يقصد لا توبة له، لأن هناك عدة دواوين، ديوان بينك وبين الله وديوان بينك وبين الخلائق. فإذا أشركت نصب الديوان الذي بينك وبين الله، فإن تبت تاب الله عليك. طب أنت قتلت رجلا، أنت قتلت رجلا ظلما وعدوانا وتبت، توبتك تنفعك عند الله، لكن لا يزال دم ذلك المقتول ينادي على قاتله، ولذلك يؤتى بالمقتول ظلما يوم القيامة يقول أي ربي سل هذا لما قتلني، يا رب رأيت ده تاني ظلما وعدوان، لماذا قتلني، لماذا قتلني؟ إذا لا توبة له، أي لا توبة له، لأن التوبة التامة متعلقة بمن؟ بالمقتول، فلا بد من استيفاء الحقوق عند الله، لأن نفسا لن تدخل الجنة إلا بعد أن يوفى منها الحق. إذا لتؤدن الحقوق، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لما ضربته. يبقى كل واحد مظلوم ربنا عزل يديله حق، حتى الغنمتين، غنم لها قرون وغنم من غير قرون، شكل مع بعض، الغنم ام قرون راح تخبطها بقرونها راحت مع وراها، ربنا سبحانه وتعالى يقتص لهذه الشاه المظلومه وياخذ حقها من هذه الشاه الظالمه القرناء. وهذا هو العدل، فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وليس ربك بظلام للعبيد، فهذه أمور لابد أن تقرر. فسئل جابر: هل كنتم ترون الذنوب شركة؟ فقال: معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله، ده استنكار شديد، أعوذ بالله أن نرى الذنوب شركة، ما كنا نزعم أن في المصلين مشركة، ما كنا نزعم أن في المصلين مشركة. والحديث إسناده حسن. هذا الحديث جماله أنه يؤيد معنى الحديث الذي فيه ضعف عند الترمذي وغيره: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أو المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن أثر جابر الحسن يشهد لمعناه، مش بيقوي إسناده، يشهد لمعناه، فالمعنى صحيح. فالمساجد موائل المؤمنين، موائل المؤمنين ومساكن المتقين ونزهة الذاكرين، فما من أحد يريد الخير إلا ويعلق قلبه بالمسجد. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إيه؟ منهم شاب نشأ في طاعة الله فقلبه معلق بالمساجد. يبقى القلب المعلق بالمساجد صاحبه وعده الكريم بأنه سيكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى ما كنا نزعم أن في المصلين مشرك، لا يمكن يكون مصلي ومشرك. والمقصود بالصلاة هنا الصلاة التي يؤديها صاحبها كما أمر الله، ودي مسألة مهمة جدا، التي يؤديها صاحبها كما أمر الله، لأن بعض الناس بيظن أن الصلاة يريد أن يتخلص منها، لا، لابد أن تؤدى الصلاة بطريقة حسنة، بطريقة حسنة. من الأشياء التي أعجبتني، كنت أقرأ أن ابن جريج أخذ صلاته من عطاء، وعطاء أخذ صلاته من عبد الله بن عباس، فكان ابن جريج من أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروي أنس عندما رأى عمر بن عبد العزيز في المدينة وهو فتى شابا يافعا يصلي، قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى. فسئل فقال: كنت إذا ركعت قلت سبحان الله 10 مرات. يقول 10 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. إذا كلما كانت الصلاة فيها الأمن والطمأنينة والوقار والذكر والتفكر والعقل، كلما كان ذلك أدعى إلى القبول. المنافقون يصلون ولكن صلاتهم لم تغن عنهم فتيلة، فالصلاة لابد أن تغيرك، ولابد أن تقومك، ولابد أن تهذبك. ولذلك الصلاة تعد منهج سلوك ومنهج أخلاق ومنهج صلة ومنهج معاملة بينك وبين الله عز وجل. فمن صلى الصلاة بهذه الهيئة فمن المحال أن يكون مشركا. طيب إن شاء الله نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم.